أول ما ذكرناه من أن الشيخ رحمه الله قال بأن الخارج من فوق المعدة لا يكون ناقضا للوضوء، نسأله إذا صدق على ما يخرج من فوق المعدة عنوان الغائط فهل يحكم بعدم النجاسة؟ كلام ليس كل ما يخرج من فوق المعدة هو لم يكن ناقضا، إذ المناط قلنا في الناقضية صدق عنوان البول صدق عنوان الغائط، فلو صدق على ما يخرج من فوق المعدة غائطا فهل يحكم بأنه هو يحكم بأنه لا ناقضية، ولكن هل يحكم على أنه ليس بنجس؟ كلام الشيخ لا يدل على ذلك، فإن حكم بالنجاسة والغائط فلا بد أن يكون ناقضا، إن لم يحكم بالنجاسة فلا بد أن يقول ليس بناقض، يتبع هذا العنوان، ليس عنوان عام كل ما يخرج من فوق المعدة لا يكون ناقضا، هذا مشكل. الفرع الثاني، هل المدار في ناقضية البول والغائط نجاسة البدن بخروجهما أم أنه ليس المدار ذلك بل إطلاق، خرج الغائط خرج البول يكون ناقضا سواء تنجس البول البدن بها أو لم يتنجس، إذ يمكن إخراج البول بآلة لا يتنجس البدن به، فهل أن المدار في ناقضية البول والغائط أنه يتنجس البدن بخروجهما أم ليس المناط ذلك مجرد الخروج ولو لم يتنجس البدن يكون هذا ناقضا؟ إطلاقات الأدلة يدل على ثاني أن كل ما خرج من عنوان من البول والغائط يكون موجبا للنقض، تنجس البدن أم لم يتنجس فهو ناقض للطهارة وللوضوء. إلا أن هناك رواية مروية في كتاب العلل وفي كتاب العيون ذكر فيها الحكمة أنه لماذا يكون البول والغائط موجبين للناقضية ولم يكن شيء آخر؟ لنجاستهما، لأن البدن يتنجس بهما. هاتان الروايتان هكذا. خبر العلل والعيون قد روي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريقا النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه. الفم لا ينجس، العين لا ينجس الدمعة وأمثاله، إلا هذين الطرفين ينجس، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، فإنه لما تصل النجاسة تخرج من أنفسهم وتنجس البدن أمروا بالطهارة. هذه الرواية هل هذه علة حتى نتبع هذا؟ فلو أخرجنا هذه المادة أي الغائط والبول من المثانة أو المعدة بطريق لا ينجس البدن فحينئذ لا نحكم بالنقض، هذه حكمة والحكم لا تضطرد حينئذ، والأخذ بالظاهر والإطلاق والأولى أن الإطلاق الأدلة البول والغائط ناقضان للوضوء، هذا هو الإطلاق نأخذ به ونتعبد به. الفرع الثالث، لو فرض استحالة الغائط وغائط في البدن داخل البدن باستعمال دواء أو نحو ذلك، أو أرسلنا مادة كذلك استحال الغائط ولم يسمى عند العرف غائطا، فهل إخراج هذا موجب للنقض أو لا يكون موجبا للنقض؟ ذكرنا أنه ليس كل ما يخرج من البدن أو من ذلك الموضع إنما يكون ناقضا، الدودة حب القرع نوى التمر ونحو ذلك قلنا أنه لا يكون ناقضا إلا إذا صدق عليه غائط، فللأمر نظائر، ليس كل ما يخرج من ذاك الموضع يكون ناقضا، هذا الذي يخرج الآن بعد استحالته لا يسمى غائطا فلا بد أن لا يكون ناقضا. إصالة الطهارة جار إن كان استصحابه إن كان متوضئا سابقا، إصالة الطهارة بالنسبة إلى هذا أي عدم النجاسة أيضا، فحينئذ هذا الشيء الذي يخرج الآن من البدن بعد استحالته داخل البدن إلى عنوان آخر غير عنوان الغائط يمكن أن لا يكون، وصحيح أنه لا يكون ناقضا. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث، هل المدار على الخروج خروجه إلى الخارج بأي وجه كان أو أنه خروجه إلى الحس الخارجي؟ فلو وضعنا أنبوبا في المثانة أو في المعدة وخرج إلى الأنبوب ولم يخرج إلى الخارجي، فهل المناط على أن هذا موجب للنقض أو لا؟ إن قلنا بأنه المناط الخارج فلا يكون ناقضا، وإن أخذنا بالإطلاق من أن خروج البول والغائط من هذا الطرف إنما يوجب النقض، هذا خارج من المعدة خارج من المثانة يكون ناقضا وإن لم يخرج إلى الخارج. سدينا الأنبوب ولم يقع في الخارج، الظاهر هو الثاني. ثم أنه لو شك في أنه ما يخرج منه هل هو غائط أو شيء آخر، إصالة الطهارة جار فيما إذا كان متوضيا استصحاب الطهارة، وإلا وعدم إصالة الطهارة في نفس الشيء جار أيضا فلا يكون منجسا. فإذا شككنا في أن الذي يخرج من هذا هو غائط أو ليس بغائط، فحينئذ الشك هذا مرجعه في رفعه المرء الأصل إصالة الطهارة استصحاب الطهارة فيما إذا كان متوضئا سابقا. هذه هي الفروع المتعلقة بالغائط والبول. ثم قال الثالث، من النواقض الريح. الريح عنوان عام يشمل ما كان له صوت وما لم يكن له صوت، مجرد ريح أو حتى لم يكن ريحا فيه. الكلام في هذا مناقضية الريح لا إشكال فيه، والحكم مسلم بين الفريقين، بل الحكم ضروري المذهب وعليه أخبار مستفيضة. تقدم في القسم الأول من الروايات ذكرنا الرواية عن الإمام الرضا، استطرد النوم والغائط البول والغائط والنوم والريح، مطلق الريح لم يقيد هذا الريح بأن يكون له صوت أو يكون له ريح، بل كل ريح خارج من ذلك الموضع إذا كان من الأمعاء والمعدة يكون موجبا للنقض. هذه الروايات، فالحكم لا إشكال فيه، وإنما الكلام في بعض خصوصيات هذا الحكم. ثم قال إذا خرج من المعدة، تقييد المعدة هنا لإحراز كونه ريحا لا لخصوصية أن تكون من المعدة، بل الريح على ما هو الموجود إنما يتكون في الأمعاء الغليظة، من المعدة يخرج من الخارج إلى، إذا ما يمر على الأمعاء الغليظة ما تسمى هذا. فالريح الذي يحدث ويخرج من هناك لا يختص بأن يكون من المعدة، تعبير المصنف بأن يكون خارجا من المعدة لبيان إحراز أن هذا من الريح الذي يكون ناقضا، إذ سيأتي إن شاء الله أن بعض الريح لا يكون ناقضا، هذا ما فلإحراز كونه ريحا هذا هو الذي يكون، وعليه لا إشكال فيه، وتدل عليه روايات كصحيح زرارة الأولى. إذا كان هذه الرواية هكذا، لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها، وتقدم ذلك، وروايات فيها إطلاق والريح، فهذه لبيان كما سيأتي. فهذه لا إشكال فيه إذا كان صاحب يقول كانت فيها صوت أو لم يكن فيه صوت. الكلام في هذه الصحيحة كالكلام في الصحيحة الثالثة الذي ذكرنا، ما يخرج من السبيلين، ثم يفسر السبيلين بالذكر والدبر. قلنا بأن هناك هذا على نحو التقييد، إذا قلنا على نحو التقييد فما يخرج من غير الموضع الطبيعي ولم يكن معتادا لا يوجب النقض كما تقدم، وإن قلنا بأن هذا على نحو الغلبة لدفع الشبهة والوسواس إنما يقول ذلك فحينئذ هذا بما يخرج ولو لم يكن فيه ريحا ولو لم يكن فيه صوتا هو مناقض للوضوء. فالكلام في هذا الصحيحة كالكلام في صحيحته الأخرى التي ورد فيها السبيلين وفسر السبيلين بالذكر والدبر. ما قلنا هناك يجري في المقام، بما أنه هنا قيد توضيحي كذلك هناك أيضا قيد توضيحي. هذا هو الذي ذكره. دون ما خرج من القبل فإن ما يخرج من القبل لا يكون ناقضا، إذ المناط أن يخرج من المعدة أو يخرج من الدبر سواء خرج من المعدة أو خرج من الأمعاء. حينئذ نأتي لهذه الصحيحة التي وردت فيها هذا أن يكون فيه صوت وريح، هل إن هذا على نحو التقييد أم لبيان العلم بكون هذا ريح ناقض للوضوء؟ يدل على أنه هذا ليس على نحو التقييد صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام، حيث بين العلة في الناقضية أنه ذكر إذا تيقنت أو علمت بذلك فيكون ناقضا. هذه الرواية هكذا عن علي بن جعفر كتب عن أخيه عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرج فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى، صلاة باطلة إذا علم ذلك يقينا. فالإمام علل بأنه إذا علم ذلك يقينا هذا موجب للنقض، كان فيه صوت وريح أم لم يكن فيه صوت وريح. فما ذكر في صحيحة زرارة الأولى أو صوت أو ريح إنما لبيان هذه العلة أنه مما يوجب الإحراز والعلم بكون هذا الريح هو الذي يكون ناقضا، فلا تهافت بين هذه الروايات، إذ المدار على إحراز كون هذا الريح ناقضا للصلاة، ليس كل ريح. هذا من هذا. ومن هنا نستفيد بأن ما ذكره المصنف رحمه الله في عبارته إذا كان من المعدة نوع مثال، وإلا لا يختص بالمعدة بل الخارج من الأمعاء، وعلم بأنه خارج من الأمعاء يكون ناقضا، إذ المدار على ما ورد في علي صحيح علي بن جعفر المفسر لتلك الروايات، فالحكم لا إشكال فيه. ثم قال بأنه لا يكون ناقضا إذا خرج من القبل، لا سيما بالنسبة إلى المرأة، الرجل قد لا يخرج منه ريح من القبل، ولكن بالنسبة إلى النساء مبتليات بهذا أنه يخرج ريح من القبل، ليس المناط في الناقضية ما يخرج عن القبل بل المناط ما يخرج من الدبر لهذه الروايات، وسيأتي بيان ذلك.